أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. تحدثنا عن استدلالاتهم من القرآن ومن السنة النبوية على حجية القياس وذكرنا ما فيها من الضعف، وفي هذا اليوم يتحدث المصنف عما استدلوا به على حجية القياس ألا وهو الإجماع، ومن ثم ما يتصور من العقل في استدلالهم عليه أيضا. الدليل من الإجماع، والإجماع هو أهم دليل عندهم وعليه معولهم في هذه المسألة، والغرض منه إجماع الصحابة. الغرض منه إجماع الصحابة حينما يستدلون على حجية القياس بالإجماع، فإنما هم يريدون من ذلك إجماع الصحابة. وذكرنا نحن في سالف الأيام بأن الإجماع لا يكون حجة إلا إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم، أذكرناه. ولكن يناقش المصنف في الصغرى، هل أن إجماع الصحابة تم مبنيا على القياس أم أنه مبني على شيء غير القياس؟ يقول: ويجب الاعتراف بأن بعض الصحابة استعملوا الاجتهاد بالرأي وأكثر. يقول المصنف في الحقيقة المتأمل في استدلالات الصحابة، عليكم السلام، المتأمل في استدلالات الصحابة على بعض الأشياء والأمور ليس مبنيا على القياس، وإنما هو مبني على الاجتهاد بالرأي، والاجتهاد بالرأي شيء والقياس شيء آخر. لذلك إذا تأملنا في بعض الأمثلة التي سوف يذكرها المصنف والتي استدلوا بها على حجية القياس، يتبين يعني كلامهم اجتهاد بالرأي وليس قياسا، وهم يستدلون به على القياس. طبعا نحن نرد على الاثنين، نرد على القياس وعلى الاجتهاد بالرأي، ولكن المصنف يريد أن يقول بأن ما تذكرونه من أمثلة تستدلون به على حجية القياس واقعا مرجعه ليس إلى القياس، وإنما مرجعه إلى الاجتهاد بالرأي. ويجب الاعتراف بأن بعض الصحابة استعملوا الاجتهاد بالرأي وأكثر، بل حتى فيما خالف النص، هذا اجتهاد مرفوض عندنا، اجتهاد في مقابل النص، تصرفا في الشريعة باجتهاداتهم. والإنصاف أن ذلك لا ينبغي أن نص فيجتهد، مثل المتعتان مثلا، عند النص بالحلية ضمن العمومات يقول بالحرمة مثلا، لا يجوز هذا الاجتهاد في مقابل النص، في مقابل النص الصريح لا يجوز. نعم إذا كان النص مجملا، مثلا مجملا وليس عاما أو مطلقا، لأن إذا عام يجوز أن ندخل تحته العمومات، مطلق يجوز أن ندخل تحته المطلقات، مجملا. والإنصاف أن ذلك لا ينبغي أن ينكر من طريقتهم. المتأمل في سيرة الصحابة يشوف عندهم اجتهادات كثيرة بالرأي، بل وفي مقابل النص أيضا. ولكن كما سبق أن أوضحناه، لم تكن الاجتهادات واضحة المعالم عندهم من كونها على نحو القياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة. في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وفي عهد الخليفة الأول، هالاجتهادات لم تكن متعينة ومنحصرة في القياس، لا، يمكن أن يكون نابع من استحسان كما هو الحال في صلاة التراويح مثلا، يمكن أن يكون نابع من مصالح مرسلة، من سد الذرائع إلى آخر المسائل. ما معلوم أن مرجعه يعود إلى القياس، وهم يريدون أن يستدلوا على أن مرجعه القياس. ولكن كما سبق أن أوضحناه، لم تكن الاجتهادات واضحة المعالم عندهم من كونها على نحو القياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة، ولم يعرف عنهم مصالح المرسلة سوف يأتي الحديث عنها، ولم يعرف عنهم على أي أساس كانت اجتهاداتهم، أكانت تأويلا للنصوص أو جهلا بالنصوص أو استهانة بالنصوص. يعني لازم تأمل كل قضية لوحدها، كل مسألة لوحدها، ربما كان بعض هذا أو كله من بعضهم. وفي الحقيقة، وذكرنا هذا في الأيام الماضية، إنما تطور البحث عن الاجتهاد بالرأي في تنويعه وخصائصه في القرن الثاني والثالث كما سبق بيانه، فميزوا بين القياس والاستحسان والمصالح المرسلة. وإلا في عهد الخليفة الأول وعهد الخليفة الثاني وعهد الخليفة الثالث ما كان أكو شيء اسم القياس معروف بهيكليته وضوابطه وما يطرده وما يجذبه، ها لا أبدا، ما كان هالترتيب المتكامل والبناء الهرمي للقياس لم يكن قائما. نعم، مع بداية القرن الثاني والثالث تطور بهذه الصورة التي نراها اليوم. زين، الآن المصنف يبدأ في بعض المسائل حتى يتبين لنا هل أن مرجعها القياس أم لا. ومن الاجتهادات قول عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا محرمهما ومعاقب عليهما. ومنها جمعه الناس لصلاة التراويح، ومنها إلغاؤه في الأذان حي على خير العمل. سؤال يقول: فهل كان ذلك من القياس أو من الاستحسان المحض؟ هي قياسات هذه؟ مو قياسات. الآن من نقرأ قصة التراويح مثلا ما فيها قياس، وإنما هو استحسان. هو نفس الخليفة الثاني قال: ما ضر الناس أن يكونوا في صلاة واحدة، قيامهم يكونوا مع بعض، ركوعهم متحدون، سجودهم متحدون. وأين هو من القياس؟ استحسان، ليس قياسا. هم يريدون أن يستدلوا على حجية القياس بعمل الصحابة. احنا نقول عمل الصحابة ليس مرجعا للقياس. هذا في الصغر احنا نناقشهم، احنا في الكبرى عندنا اشكال. على كل حال، لا ينبغي ان يشك ان مثل هذه الاجتهادات ليست من القياس في شيء. وكذلك كثير من الاجتهادات عندهم، كثير من الاجتهادات لا ترجع للقياس. وعليه فابن حزم على حق إذا كان يقصد إنكار أن يكون القياس سابقا معروفا بحدوده في اجتهادات الصحابة. وقرأنا جزء من كلام ابن حزم يقول القياس ما كان معروفا للصحابة. نعم، هي استحسانات، نعم، لكن قياس لا. حينما قال في كتابه إبطال القياس: ثم حدث القياس في القرن الثاني فقال به بعضهم وأنكره سائرهم وتبرأوا منه. ابن حزم يقول القياس ما كان في العهد الأول، في القرن الأول من الإسلام، وإنما كان في القرن الثاني. بل وقال في كتابه الإحكام: إن القياس بدعة حدث في القرن الثاني ثم فشى وظهر في القرن الثالث. أما إذا أراد إنكار أصل الاجتهادات بالرأي من بعض الصحابة وهو لا يريد ذلك قطعا، فهو إنكار لأمر ضروري متواتر عنه. نحن واضح بالنسبة إلينا ضمن الأحداث التاريخية أن الصحابة اجتهدوا بآرائهم، لكن نقول اجتهدوا على أساس القياس لا. وقد ذكر الغزالي في كتابه المستصفى، وهو من الكتب الأصولية المعتمد عليها عنده، ذكر كثيرا من مواضع اجتهادات الصحابة برأيهم، ولكن لم يستطع أن يثبت أنها على نحو القياس، إلا أنه لم يرى وجها لتصحيحها إلا بالقياس وتعليل النار. الغزالي تورط في كتاب المستصفى، سرد الأحداث التاريخية للصحابة، قال في الحقيقة لا يجوز ولا يصح أن يكون مرجعها القياس، ولكن هو في الحقيقة لم يرى وجها لتصحيح تلك الاجتهادات إلا بالقياس فذهب إليه. وليس هو منه إلا من باب حسن الظن. الغزالي أحسن الظن حينما أرجع اجتهاداته من القياس لا أكثر، وأكثرها لا يصح تطبيقها على القياس كما هو. وعلى كل حال، فالشأن كل الشأن في تحقيق إجماع الأمة والصحابة على الأخذ بالقياس، ونحن نمنعه أشد المنع. الآن نتكلم عن الإجماع بعد أن تحدثنا عن الصغراء وأن هذه الأحداث التاريخية لا ترجع للقياس. نقول: وأين الإجماع؟ وين الإجماع اللي كان؟ أما أولا فلما قلناه قريبا أنه لم يثبت أن اجتهاداتهم كانت من نوع القياس. يعود المصنف الآن اللي ذكرنا، اجتهادات بالرأي وليست قياسا، بل في بعضها ثبت عكس ذلك، كاجتهادات عمر بن الخطاب المتقدمة، ومثلها اجتهاد عثمان في حرق المصاحف ونحو ذلك، أو اجتهاداته في الوضوء. معلوم أنها لا ترجع إلى القياس. الآن ما أذكر القصة بالضبط حتى نشوف هو على ماذا استدل، بس الذي نريد أن نقوله أنه أحرق المصاحف وغيره. طبعا هو يريد أن يقرأ الناس بقراءة واحدة، هو يريد أن يقرأ الناس بقراءة واحدة على زعمهم، يقول هذا مسوغ تماما كما صنع عمر بن الخطاب. هو عمر شنو قال في صلاة التراويح؟ ما ضر الناس لو صلوا صلاة واحدة، ليش يجوا المسجد واحد قايم راكع وواحد ساجد؟ نعم. وأما ثانيا فإن استعمال بعضهم للرأي سواء كان مبنيا على القياس أو على غير القياس لا يكشف عن موافقة الجميع، كما قال ابن حزم فأنصاف لم يتحقق إجماع. نحن نعلم قطعا أن أئمتنا عليهم السلام لم يكونوا مع هذا الإجماع، فلم يتحقق الإجماع فلا يكون حجة. ابن حزم يتكلم عن الإجماع، يقول أين وجدتم هذا الإجماع؟ وقد علمتم أن الصحابة ألوف لا تحفظ الفتية عنهم في أشخاص المسائل إلا عن 130 نفرا. شلون ذاك الوقت يمكن أن نكتشف الإجماع في عهد الصحابة والمسائل كثيرة، ومن يعتمد على آرائهم ليسوا إلا 130 شخص. هذا إجمال الصحابة يعني. منهم 7 مكثرون من الحديث، و13 نفسا متوسطون، والباقون مقلون جدا تروى عنهم المسألة والمسألتان، حاشا المسائل التي تيقن إجماعهم عليها كالصلوات وصوم رمضان. ولا يخفى عليكم أن الصلاة ما يقولوا إجماع، الصوم ما يقولوا إجماع. ليش؟ لأنه أمر ضروري ومن ضروريات الدين. فأين الإجماع على القول بالرأي؟ من وين قايلين الإجماع؟ هو عندنا اللي يعتمد على رأيهم 130 شخص، زين 7 منهم مكثرون، 13 متوسطون، الباقون مقلون جدا. شلون يتحقق الإجماع؟ والغرض لا، مو احنا قلنا شنو؟ احنا قلنا لا، مو احنا قلنا الإجماع إلى تعريف لغوي ولا تعريف اصطلاحي. الإجماع تعريفه اللغوي، هذا خمو عند الشيعة والطائفة الخاصة، تعريفه اللغوي اتفاق الكل. حينما تقول إجماع معناه اتفاق الكل. التعريف الاصطلاحي للإجماع أن يكون كاشفا عن رأي معصوم. احنا نناقشهم الآن على أساس التعريف شنو؟ اللغوي. نناقشهم على التعريف اللغوي، نقول هذا مو معلوم، هذا مو ثابت لتقولوه. وإلا بالنسبة للتعريف الاصطلاحي نعلم قطعا بأن أئمة عليهم السلام لم يكونوا ضمن هذا الإجماع. والغرض الذي نرمي إليه أنه لا ينكر ثبوت الاجتهاد بالرأي عند جملة من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت، بل ربما من غيرهم، وإنما الذي ينكر أن يكون ذلك بمجرده محققا لإجماع الأمة أو الصحابة واتفاق الثلاثة أو العشرة بل العشرين، ليس إجماعا مهما كانوا، لأنه مخالف لتعريف الإجماع في اللغة وهو اتفاق الكل. فما ينفعنا أن تقول لنا والله أجمع أصحاب السقيفة، شنو هذا إجماع يعني؟ نعم، أقصى ما يقال في هذا الصدد أن الباقين سكتوا وسكوتهم إقرار فيتحقق الإجماع. هذه طريقة يمكن أن يقال بتحقق الإجماع، نقول سكت باقي الصحابة فلما سكتوا فهمنا من ذلك تحقق الإجماع، سكوتهم يكشف عن موافقة رأيهم لرأي مجمل الصحابة. يقول ولكن يجاب عن ذلك أن السكوت لا نسلم أنه يحقق الإجماع. وشايف هذه امرأة مخطوبة يعني، لأنه لا يدل على الإقرار إلا من المعصوم بشروط الإقرار. الإقرار لازم يكون من معصوم، من مشرع. إذا سكت المشرع نقول نعم، نقول نعم لو كان عند الشرع خلاف ذلك لبين المشرع، صح ولا لا؟ بينما الصحابة ليسوا مشرعين. هذا بالإضافة إلى أنه هنالك شروط للإقرار، أن لا تكون هنالك جهة تقية، أن لا يكون هنالك خوف، أن لا يكون هنالك ضغط، إجبار، إكراه. والسر في ذلك أن السكوت في حد ذاته مجمل. الساكت هل يعني أنه موافق؟ لا، ساكت بس مجمل، ما يعلم لخوف سكت، لشيء آخر سكت. والسر في ذلك أن السكوت في حد ذاته مجمل فيه عند غير المعصوم أكثر من وجه واحد واحتمال. لو الإمام نقول يكشف عن موافقة الشارع، بس غير الإمام عندك ألف احتمال، إما تقول خايف، إما تقول شيء آخر، إذ قد ينشأ من الخوف أو الجبن أو الخجل أو المداهنة أو عدم العناية ببيان الحق أو الجهل بالحكم الشرعي أو الجهل بوجه الحكم الشرعي أو عدم وصول نبأ الفتية إليهم، لا ما شاء الله من هذه الاحتمالات. فمع وجود هذه الاحتمالات لا يمكنك استكشاف تحقق الإجماع. إلى ما شاء الله من هذه الاحتمالات التي لا دافع لها بالنسبة إلى غير المعصوم، وقد يجتمع في شخص واحد أكثر من سبب واحد للسكوت عن الحق، ممكن هو جاهل وفي نفس الوقت خائف، أي ممكن. ومن الاحتمالات أيضا أن يكون قد أنكر بعض الناس ولكن لم يصل نبأ الإنكار إلينا، احتمال هذا قائم، أنكر بعض الصحابة ولم يصل إلينا خبر إنكاره. ودواعي إخفاء الإنكار وخفائه كثيرة لا تحد ولا تحصر، ممكن ممكن بعض الصحابة لم يقبلوا ولكن خبرهم لم يصل إلينا، والتزييف والتزوير واضح في التاريخ. زين، فإذا نقول إذا سكت الصحابة فإن سكوتهم لا يكشف عن تحقق الإجماع. ثالثا يقول المصنف، وأما ثالثا فإن سكوت الباقين غير مسلم. من اللي قال لكم أن الصحابة سكتوا؟ لا أقل القدر المتيقن نعلم أن الأئمة عليهم السلام عارضوا، نعلم أن ابن عباس عارض في بعض الموارد، نعلم أن ابن مسعود عارض في بعض الموارد. وأما ثالثا فإن سكوت الباقين غير مسلم، ويكفي لإبطال الإجماع إنكار شخص واحد له، لأن تعريف الإجماع لغة اتفاق الكل، فإذا أنكر واحد اختل الإجماع. ويكفي لإبطال الإجماع إنكار شخص واحد له شأن، له شأن في الفتية، إذ لا يتحقق معه اتفاق الجميع واتفاق الكل، فكيف إذا كان المنكرون أكثر من واحد؟ وقد ثبت تخطئة القول بالرأي عن ابن عباس وابن مسعود وأضرابهما، بل روي ذلك حتى عن عمر بن الخطاب في بعض الموارد. بعض الموارد حتى عمر كان يتكلم عن القياس وعن الاجتهاد بالرأي، وجايب المصنف مقطع: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. هذه مقولة منسوبة إلى عمر. يقول المصنف: وإن كنت أظن أن هذه الرواية موضوعة عليه لثبوت أنه في مقدمة أصحاب أهل الرأي، يقول هذا متناقض مع سيرة عمر الخطاب، مع أن هذا الشيء الثاني، مع أن أسلوب بيان الرواية بعيدة عن النسبة إليه وإلى عصره، سياق الكلام ما يتبين عن ذاك الزمان. نعم، يقول ذاك الزمن يعني بعض الكلمات قد تكون يعني مأخوذة من جيب آخر. على كل حال، وعلى كل حال، لا شيء أبلغ في الإنكار من المجاهرة بالخلاف والفتوى بالضد، وهذا قد كان من جماعة كما قلنا، بل زاد بعضهم كابن عباس وابن مسعود أن انتهى إلى ذكر المباهلة والتخويف من الله تعالى، وهل شيء أبلغ في الإنكار من هذا؟ فأين الإجماع؟ ابن مسعود وابن عباس في بعض الموارد إذا ذكرت بعض هذه المسائل يقول تعالوا خلنا نتباهل، يدعوهم إلى المباهلة، شو تريد بعد يعني؟ فهل نقول أن سكوتهم كان مسلم؟ ونحن يكفينا إنكار علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو المعصوم الذي يدور معه الحق كيفما دار، كما في الحديث النبوي الشريف: وإنكار الإمام معلوم من طريقته، وقد رووا عنه قوله: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره، وهو يريد بذلك إبطال القول بجواز المسح على الخف الذي لا مدرك له إلا القياس أو الاستحسان، كما ذكروا في قضية المسح على الخف وعلى الجوراب. طيب، فإذا الإجماع أيضا لم يستقيم، وكان هذا عمدة أدلتهم. الدليل من العقل، لم يذكر أكثر الباحثين عن القياس دليلا عقليا على حجيته، ما ذكره، غير أن جملة منهم ذكر له وجوها أحسنها فيما أحسب ما سنذكره، مع أنه من أوهن الاستدلالات. يقول هم استدلوا بالعقل، بس كيف استدلوا العقل ما بينوا. يقول احنا بنشوف لهم باب حسن الظن. الدليل أننا نعلم قطعا بأن الحوادث لا نهاية لها، نعلم بأن الأحداث لا نهاية لها، زين. من جهة أخرى نعلم أيضا أن الأحكام الشرعية الواردة في القرآن والسنة النبوية متناهية، يعني محدودة، فكيف يمكن أن نجمع المتناهي مع اللامتناهي؟ لا يمكن الجمع إلا بالقياس، فبالمتناهي نجمع اللامتناهي، يعني بالأحكام الواردة في الشريعة نستطيع أن نعديها بالقياس إلى الأحداث الجديدة. الدليل إننا نعلم قطعا بأن الحوادث لا نهاية لها. المستجد، نعم نعم نعم. هم ليش يقولوا القياس؟ قياس يقولوا لأنه أكو أصل مذكور حكمه، أكو فرع ما مذكور حكمه. نعم، فيقول لذلك يتعين القياس. نعم، ونعلم قطعا أنه لم يرد النص في جميع الحوادث، هل عندنا معلوم؟ نعم، لتناهي النصوص. ها، النصوص محدودة عندنا، النصوص مو متولدة، ويستحيل أن يستوعب المتناهي ما لا يتناهى. إذن فيعلم أنه لا بد من مرجع لاستنباط الأحكام لتلافي النواقص من الحوادث، وليس هو إلا القياس، بحيث يستوعب المتناهي لا متناهي.
نعم،
القواعد العامة ما في خلاف عليهم، قواعد العامة ما في خلاف عليهم، قواعد العامة ما في خلاف عليها بين السنة والشيعة. إذا أكو قاعدة عامة ندخل فيها الأحداث الجديدة، ما في مشكلة.
قاعدة بتحريف،
نعم، هذا ما يسمى قياس، مع وجود القاعدة لا يسمى قياس.
هذول ما تفتوا إلى القواعد.
لا لا، تفتوا إلى القواعد، مسألة القواعد نقاش آخر. القواعد، توضيح القاعدة، غاية الأمر أنك تدخل المصداقة في هذه القاعدة، وهذا حتى احنا الشيء عم نسويه، يعني هذا مو مشكلة. الكلام انهم يقيسون، القياس تختلف عن الرجوع للقاعدة. والجواب صحيح ان الحوادث الجزئية غير متناهية، ولكن لا يجب في كل حادثة جزئية ان يرد نص من الشارع بخصوصه. من الذي قال لكم ان الشارع لازم يطلع حكم الى كل قضية؟ لا، بل يكفي ان تدخل في احد عمومات. والدخول في العمومات ليس قياسا، نريد نبين لهم الدخول في العموم والإطلاق ليس قياسا، وإنما هو حكم من الشارع المقدس. فما نقول بعد متناهي يستوعب الله متناهي، والأمور العامة محدودة متناهية لا يمتنع ضبطها ولا يمتنع استيعاب النصوص لها. المتأمل من الفقهاء والمجتهدين يمكن له أن لا أن يصل إلى هذه النتيجة، أن لا يخلو شيء من حكم الله عز وجل، على أن فيه مناقشات أخرى لا حاجة لذكرها. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.